إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل: ما هي السنن التي تفعل في شهر رجب، وما هي الأمور التي تتجنب في هذا الشهر؟ رجب شهر فرد من أشهر الله الحرم، فأشهر الله الحرم أربعة: واحد فرد، وثلاثة سرد. فالفرد هو رجب، والسرد هو محرم وذو الحجة ذو القعدة وذو الحج. وهذه الأشهر الحرم عظيمة عند الله، هل المعاصي تتضاعف فيها؟ لا، لكن المعاصي تكبر عند الله. ومن المعلوم أن الحلال والحرام قد تجتمع فيها أكثر من شيء، فلو كان لك رحم جار فقطعته، ولو كان لك جار غير رحم فقطعته، فإثمك في الأول أكثر من إثمك في الثاني، لأنك في الأول تركت صلة وقطيعة، وأما في الثاني ففعلت ذنبا واحدا. ومن قريحة الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر ابن القيم في كتابه الفروسية أنه ذكر أكل لحم الخنزير: إن أكلته دون ذكاة فارتكبت حراما من وجه، فإن أكلته دون ذكاة فقد ارتكبت الحرام من وجهين: أكل خنزير وأكل غير مذك. وإن أكلته لا قدر الله مسروقا فقد ارتكبت حراما من ثلاثة وجوه: أكل لحم خنزير، زائد أنه غير مذكى، زائد أنه مسروق. فكذلك أشهر الله الحرم، إن فعلت معصية فإنك قد أثمت، ثم هذه المعصية في هذا الشهر تجعل الإثم أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأشهر تحتاج أن يعظمها العبد والمكلف، وربنا تعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل ثبت شيء في صيام رجب؟ الجواب لا. هل ثبتت صلاة معينة لرجب؟ الجواب لا، وإنما تفعل عموم الطاعة. مضر من القبائل العربية التي كانت تعظم رجبا دون سائر العرب، وكان الواحد منهم يصوم رجبا كما يصوم رمضان، وكان العرب في الجاهلية مضر، كان بعضهم يعيب على بعض إن لم يصم رجبا. فلما دخلوا الإسلام فكان بعضهم على تعظيم رجب، فقد ثبت عند ابن وضاح في البدعة والنهي عنها وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين. من هم الرجبيون؟ الذين يصومون رجبا حتما لازما. لو أن رجلا صام من رجب وترك، ومن عادته أنه في أشهر الله الحرم يتعبد الله تعالى بالصيام، فيكثر من صيام رجب دون غيره من سائر الأشهر، فلا حرج في ذلك، فإنما هذه الأشهر يكثر فيها من عموم الطاعات، من الصدقات، ومن الصيام، ومن تلاوة القرآن، وما شابه. هل يوجد صلاة اسمها صلاة رجبية، وهذه الصلاة تصلى 100 ركعة، وفي كل ركعة تقرأ فيها قل هو الله أحد 10 مرات، تسمى الرجبية وتسمى الألفية، هذه صلاة مكذوبة، كذبها للأسف راو نابلسي. نابلس أخوانا النابلسية الموجودين يعني لا يظنون أن نطعن فيهم، لا والله، أهل نابلس. يقول الإمام العربي في كتابه أحكام القرآن في تفسير سورة الأحزاب، ونقل ذلك قرطبي أيضا في تفسير سورة الأحزاب، ذكر نساء أهل نابلس ودينهن وعفتهن وكثرة ابتهالهن وعبادتهن، وأنه لم ير امرأة منهن متبرجة بكلام بديع غاية. وهذا مدون من قديم، من القرن الخامس والقرن السادس، في كلام ابن عربي رحمه الله تعالى. والمدح والذم إنما يكون على الفعال ولا يكون على الجنس ولا على البلد الآخر. فالإمام أبو شامة المقدسي يقول: جاءني من وضع فضل صلاة رجب، وهو رجل من نابلس، وجاءني إلى وأنا في بيت الله، في البيت في مسجد الله، في مسجد الأقصى، وقال لي إني وضعت هذه الصلاة فاستتابني فتوبته. يعني طلب، يعني أعلن توبته وأعلن كذبه. وللآن للأسف بعض الناس يصلون هذه الصلاة في 15 رجب، في منتصف رجب، أظن باقي على منتصف رجب أيام. فبعض الناس الآن في بعض الزوايا وبعض التكايا يصلون صلاة الألفية، يصلون في ليلة النصف من شعبان، يصلونها، يصلون 100 ركعة، وكل ركعة يقرؤون فيها قل هو الله أحد 10 مرات. فرجب شهر من أشهر الله الحرم، شهر فرد يحتاج العبد فيه إلى أن يكثر من سائر العبادات ولا يتشبه بأهل الجاهلية، فيصوم رجب بالتمام والكلية، فهذا أمر ليس بصحيح. رجل طاف بالبيت للعمرة ثم سعى بين الصفا والمروة ثم خرج وتحلل من الإحرام ولم يصلي ركعتين خلف المقام، ماذا عليه؟ علق البخاري في الصحيح أن عمر طاف ثم ركب دابته وخرج فصلى ركعتين خارج الحرم. لا يلزم من صلاة الركعتين أن تكون في خلف المقام، الأفضل أن تكون خلف المقام، ولكن لو أنه صلى الركعتين ما تذكرها فلا حرج. من طاف ونسي فمتى تذكر صلى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فهذا الأخ المعتمر الذي قد طاف وسعى ثم تحلل ثم نسي أنه لم يصلي ركعتين خلف المقام، فهذا إنما عليه أن يقوم ويركع ركعتين متى تذكر النسيان، متى تذكر هاتين الركعتين، ويصلي هاتين الركعتين في المكان الذي تذكر الأداء، والله تعالى أعلم. حكم من يسمع الغناء مجبرا في الباص مثلا وأحيانا يطرب لسماعه، أما أن تسترخي وأن تقول يعني جاء الغناء فتطرب به فهذا أمر ممنوع، بل كنت تطرب فضع يديك في أذنيك، كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع ابن عمر فسمع شبابة راع على جبل من الجبال أو على مكان بعيد، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه إصبعيه في أذنيه وبقي يسأل ابن عمر، بقي الصوت، فلما أخبره أن الصوت لم يبقى رفع صلى الله عليه وسلم أصبعيه من أذنيه. قال بعضهم في هذا دليل على أن الغناء حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر أن يغلق أذنيه. قلنا فرق بين من يسمع وبين من يسمع، وليس واجبا على كل من يسمع أن يضع أصبعيه في أذنيه، ولا سيما أن ابن عمر في ذاك الزمان كان صغيرا ولم يكن مكلفا، كان صغيرا ولم يكن مكلفا كما تشير إليه الرواية التي عند أبي داود. إلا أن مثل هذا الحديث يفيد أن من يسمع الشر فهذا ليس عليه شيء، إلا إن كان يستطيع الإنكار أو النصيحة فإن فعل فحسن، وإن غلب الظن على المنكر أن الذي يفعل المنكر لا ينتفع، فلو أنه سكت فجماهير أهل العلم يعذرونه، والأحسن أن ينكر حتى ترفع شريعة الإسلام وحتى يظهر أمر الله سبحانه وتعالى. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن؟ الأحاديث التي وردت في أذان النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم تصح، وردت بعض الأحاديث وكلها معلولة ولم تثبت، لم يثبت الأذان، وكان هذا دليلا لجماهير أهل العلم في أن الإمام أحسن من المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم أما ولم يؤذن، وقع خلاف أهل العلم يوم أحسن مؤذن الإمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. نحن لا نبحث وراء المؤذن إن أذن هل دخل الوقت أم لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فبعض أهل العلم قال المؤذن خير من الإمام، قال عندنا ضامن عندنا مؤتمن، من الأحسن؟
مؤتمن.
الذي يضمن والذي يؤتمن؟ فقالوا المؤتمن خير من الضامن، وأكدوا ذلك بقول عمر لو لم أكن أميرا للمؤمنين لكنت مؤذنا. والمؤذنون كما تعلمون يغفر لهم مد صوتهم، وكل من يسمع صوتهم حجر أو مدى يشفع لهم يوم القيامة. والمؤذنون أطول الناس أعناقا، إيش أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون؟ قيل أكثرهم رفعة وثوابا، والصواب أن أطول الناس أعناقا. هنالك رواية عند ابن حبان يعرف المؤذنون بطول أعناقهم يوم القيامة، فدلت هذه الرواية رواية ابن حبان على أنهم أطول الناس أعناقا بحق وحقيقة. فكما أن بعض الناس في يوم القيامة يحشرون على صورة الذر بين أرجل الناس وهم المتكبرون، هنالك بعض الناس يحشرون على صورة أخرى وهي صورة المؤذنين. فالمؤذن يوم القيامة في المحشر يعرف عن سائر الناس بأنه أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هل ثبتت يا رجل سنة الذبيحة الرجبية؟ أما على فرض على وجه اللازم والفرض فلا، فالحديث لا فرع ولا عتيرة، وهي الذبيحة التي كانت مضر تتعبد الله تعالى بها على سبيل الوجوب. وأما على سبيل الندب فقد صحح شيخنا على كل أهل بيت ضحية وعتيرة ورجبية، أو قال عتيرة، قالوا عتيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب. فإعمام الحديثين يدل على أن ذبيحة الرجب سنة وليست بفرض. إذا أعملنا بين الحديثين فهذا يدل على أن ذبيحة الرجب سنة وليس بفريضة، وهذا لون من أنوان الطاعات التي تفعل في شهر رجب. فلو إنسان تقرب إلى الله عز وجل بذبيحة ووزعها فلا أرى حرجا، والله تعالى أعلم. وزع الفقراء. رجل يعمل في شركة تقوم بتوزيع موظفيها على كافة المؤسسات حسب اتفاق مسبق مع هذه المؤسسات، وذلك لتقديم خدمات المأكولات والمشروبات. فتم توزيع هذا الرجل بعد أن تعاقد مع مؤسسة معينة وهي بنك ربوي، فهل يجوز الاستمرار العمل في البنك من الحراسة إلى تقديم الطعام والشراب إلى فكله هذه أعمال غير مشروعة، يتعامل مع البنوك بحذر وقدر. وأما الإنسان فيعمل في البنك فلا يجوز له أن يعمل في البنك، والله تعالى أعلم. أدخلني أبي شريكا معه في عمله أنا وبعض إخواني دون أن أدفع شيئا من رأس المال، يا ليتك أخبرتنا هل إخوانك دفعوا أم لا؟ أنت ما دفعت، لكن هل إخوانك دفعوا أم لم يدفعوا؟ وله حساب في أحد البنوك يدفع له مالا مقابل الشيكات التي يقدمها للتجار والموردين. وكنت قد عرضت عليه طريقة التخلص من التعامل مع البنوك، لأنه والحمد لله لديه ما يكفيه من الأراضي لسد حاجاته في العمل، وأنا أرفض المساعدة في كتابة الشيكات أو أي شيء يتعلق بالبنك إلا عملية استلام أو تسليم الشيك باعتباره ورقة نقدية للتعامل. فهل أنا مصيب في فعل هذا؟ وهل يلزم مني الانسحاب من الشركة والبقاء كموظف عند أبي حتى تبرأ ذمتي من كثير من المخالفات التي تقع في العمل؟ يا ليتك فصلت وذكرت لنا ما هي المخالفات التي تقع في العمل، فالظاهر أنك تخبر عن مخالفات غير مخالفة الشيكات، لكن ما نعرف ما هي طبيعة هذه المخالفات، أم يكفيني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ البلاء عظيم، والمعاملات المالية خاصة التي نتعامل معها أصولها ليست من ديننا، بل ليست من قيمنا، ليس من أخلاقنا وشهامتنا الموجودة عندنا كعرب قبل أن نكون مسلمين، أن نذبح الفقير وأن نأكل ماله وأن نستولي على سيارته ثم نستولي على بيته ثم نرويه خارج بيته. هذا أمر ما كان يعرف العرب أبدا، هذا الأمر ما كان يعرف العرب إلا فرقة كانت ترابي وكانوا يذمون، ما كانوا يحمدون بين الناس، لكن الشهامة الموجودة في النفوس ما تتعبها. الشاهد بارك الله فيك أن ابقى بجانب أبيك، حثه على الخير أمره به، حثه على أن يعدل إن لم يعدل بينك وبين سائر إخوانك، أمره أن يعدل برفق وليد، حثه على ذلك، انصحه بأن تكون معاملته مع البنك بالحذر والقدر الذي فيه التقوى وفيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا تترك والدك يفعل ما يريد إذا كان يستجيب لك، فالنصيحة حسنة والدعاء له أحسن، والله تعالى أعلم. أخي أسأل عن صحة أخينا الشيخ أبي إسحاق الخويني، صلى الله العافية. أخونا الشيخ ضعيف في البنية، عنده ضمور في العضلات منذ القنا من فترة طويلة، وترت ساقه من قديم من قريب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس العافية وأن يجعل ذلك له كفارة، وأسأل الله سبحانه أن يطيل عمره في الصالحات وأن ينفع به وأن يمتع طلبة العلم به. ذكرت في الدرس الماضي أن رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت وحدها من مكة المدينة، وهي التي كانت تحت ابن أبي العاص، والمعلوم أن رقية زوجة عثمان. بغض النظر، لكن الشاهد كان من حديثي أن هنالك دليلان على جواز السفر من غير محرم، وهي أنها ثبت أنها هاجرت من مكة إلى المدينة دون محرم. ما الفرق بين الربا والأقساط؟ فرق بين الربا والأقساط، أن أبيع بالأقساط وأرحم الخلق وأصبر عليهم، هذه طاعة من الطاعات. فثبت في البخاري أن عائشة كاتبت عبدا لها على أو أمة لها على 20 قسطا، كاتبتها على أن تعتقها على 20 قسطا، تدفع 20 مبلغ على 20 قسطا. الخلاف، لا خلاف بين أهل العلم في أن بيع الأقساط مشروع، لا خلاف بينهم، لكن الخلاف بينهم في الزيادة التي تكون بسبب التأخير. الخلاف بينهم في الزيادة، فإن تكلمت يا طالب العلم على بيع التقسيط ينبغي أن تضبط وأن تفهم من منع بيع التقسيط لمن، لماذا منع؟ ما لم يمنحه لأنه تقسيط. التقسيط هو نوع انتظار من البائع، ينتظر البائع، ينتظر المشتري ينظره، يعطيه مهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت من حديث أبي اليسر في صحيح مسلم: من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبائع التقسيط يمهل، لكن هذا الإمهال كالدين، الإمهال الذي يمهله التاجر لمن لا يستطيع أن يدفع مرة واحدة، من أجل ماذا يكون هذا الإمهال؟ من أجل الله، كالدين. فلا يجوز له أن يطلب عليه أمرا زائدا. الآن القرض، المقرض، المقرض في فلسفة أهل الدنيا، فلسفة أهل الأموال، في فلسفة الربا، يقول أنا أقرض فلانا 1000 دينار في السنة، أنا أخسر، أنا أستطيع أشغل 1000 دينار وأربح، فأنا أحتاج إن أعطيتك المبلغ لسنة أن أخذ زيادة. طب هذه الزيادة إيش تسمى؟ الربا. لماذا منع الشرع الربا؟ حتى تبقى هذه الزيادة، هذا القرض يبقى عبادة. القرض عبادة من العبادات، عبادة من العبادات المالية. العبادات المالية في الشرع أقسام، الزكاة لون من العبادات، لون آخر الصدقات، لون ثالث الإمهال. الإمهال يدخل تحته فرعان، فرع القرض وفرع الإمهال في البيع والشراء. فالأصل في البيع والشراء أن يكون الإمهال طاعة وعبادة. اليوم الناس يشتعمل بيزيد ويقول لك أنا ما ببيع تقسيط، أنا ما ببيع بسعر واحد، أنا ببيع بسعرين، أنا ما ببيع بسعرين، أنا ببيع بسعر واحد، وأنا ما ببيع إلا تقسيط. وزاد، لما تسأل عن السلعة عنده والسلعة عند غيره تكون السلعة عنده أعلى ثمنا من السلعة عند غيره. أنا ما أبيع إلا بسعر واحد وما ببيع إلا تقسيط، ويبيع بزيادة، هل بيعه هذا مشروع؟ الجواب لا، لأنه زاد من أجل الزمن. فالعلة المنع، أرجو أن تنتبه، علة المنع ليست التقسيط، ليست تنجيم المبلغ، وإنما علة منع التقسيط إنما هي الزيادة من أجل الزمن. فمتى وقعت الزيادة من أجل الزمن وقعت المخالفة. فيا من تسأل عن فرق بين بيع التقسيط والربا، فالفرق كبير بينهما. أليس أمر النبي والزوج لزوجته والوالد لولده يفيد الوجوب؟ يفيد الوجوب إذا لم يقم في مقام الأمر حكم من الشرع، فحكم الشرع مقدم على حكمك. يعني لو أن والد أمر ولده أن يقوم الليل، يبقى قيام الليل سنة ولا يصبح فرضا. لماذا؟ لأن حكم الشرع أقوى من حكمك. لكن على الولد أن يطيع أباه فيما يعين على شؤون الحياة، فيما ينظم شؤون الحياة. ليس من حق الوالد أن يلعب بولده كيفما شاء، كل هذا لا تأكل هذا، اشرب هذا لا تشرب هذا. حتى الزواج، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول الزواج كالطعام والشراب، كما أنه ليس للوالد أن يأمر ابنه أن يأكل شيئا ويترك آخر، فليس له أن يتزوج امرأة دون أخرى، لكن يجب عليه أن يطيعه في الصفات التي حث عليها الشرع. يعني أن لا يتزوج إلا امرأة صالحة، امرأة ذات خلق، امرأة، أما ليس له أن يجبره على امرأة بعينها، إن لم تتزوج فلانة فأنا غضبان عليك. هذا ليست من سلطة الوالد، هذه ليست من سلطة الوالد، لكن يقول له إن لم تتزوج امرأة صالحة طيبة طاهرة فأنا هذا لا أقبله. فحينئذ يجب على الولد أن يتزوج. كذلك في تنظيم شؤون الحياة، ما ينظم شأن الولد، فيجب على الولد أن يطيع الوالي مثل أمير السفر، فيما يلزم بطاعة أمير السفر في تنظيم موضوع السفر يجب على الإنسان أن يطيع أميره. لكن أنت أمير في السفر تتحكم فيه، توكل وما توكل، ليس هذا من شأنك، هذا ليس من شأنك. أنت لك طاعة تنظيم موضوع السفر، سنسافر غدا، سنمشي اليوم إلى آخره. فهذه مسائل ينبغي أن تفهم، وشرحناها في الحديث علي الذي كنا في الأمس بصدد الكلام عنه. ما موضوع شذوذ تحريك الإصبع تكلمنا عليه في الدرس الماضي بتفصيل والحمد لله، وقلنا أن الحديث ليس الحديث بشاذ. هل العلاج الاحترازي مثل التطعيم وغيره يعتبر منافيا لكمال التوكل؟ هنا مسألة مهمة. في مسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب من صفاتهم أنهم لا يتدون، من صفاتهم أنهم لا يتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء إلا الهرم. الهرم ليس له دواء. تداووا هذا فعل أمر، النبي يأمر، والنبي يقول في معرض المدح لما ذكر 70,000 قال لا يتداووا، فكيف نوفق بين الأمرين؟ إن ترك الإنسان الدواء سواء كان احترازيا أو غيره وترتب عليه هلاك فهو آثم ويجب عليه مداواته، أو إن ترتب عليه تفويت ضرورة من ضروريات الحياة إن لم يتداوى يتعطل عضو من أعضائه لا يقوم بالمهام المنوطة به في حياته من النفقة على عياله وما شابه. أما إذا لا يترتب عليه هلاك ولا فساد عضو ولا ضياع أهل ومال فوقع في مرض وهو على كمال توكل فترك التطبب من أجل الله عز وجل لكمال توكله فهو موجود. فالواجب علينا أن نأخذ بجميع ما ورد في الباب وألا نأخذ بحديث دون آخر، والله تعالى أعلم. القيام بالصلاة سنة يوم الجمعة بعد الأذان الأول، هل هو من السنة؟ وهل يوجد حديث ضعيف؟ وأين يمكن الرجوع إليه؟ من الكتب الجميلة والبديعة التي ألفها الإمام النووي وزهد فيها الطلبة وسبب زهدهم أنه رحمه الله لم يكمل كتابه، يا ليته أكمله، يا ليت طالب علم يقوم على الذي قام عليه النووي ويكمل كتابه. له كتاب بديع سماه خلاصة الأحكام، فيذكر الأحكام الثابتة ثم يفرد فصلا للأحاديث للأحكام التي لم يثبت فيها حديث. فلما أتى لسنة الجمعة القبلية وضع أحاديث سنة الجمعة القبلية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الجمعة، وفي رواية كان يصلي 4 ركعات، وضعها من ضمن الأحاديث التي لم يثبت فيها شيء. ورأيت جزءا خطيا لابن الملقن في هذه الأحاديث. من يثبت صلاة السنة القبلية للجمعة يعتمد على حديث أصله في صحيح مسلم وقع فيه تحريف في رواية لابن ماجه، فيعتمد على هذا الحديث في إثبات سنة الجمعة القبلية. أصل الحديث في صحيح مسلم أن سليكا الغطفان رضي الله تعالى عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل وجلس ولم يصلي ركعتي تحية المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم واركع ركعتين وتجوز بهما. فمن الخطأ إن جلس الرجل إن دخل رجل المسجد أن يجعل بيت الله كسائر الأماكن، أن يجلس فيه دون تعظيمه بركعتي تحية المسجد حتى في وقت الكراهة. لو أن هذا الوقت هذا وقت كراهة في الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وقت كراهة، لكن لو أن رجلا دخل المسجد فالصلاة التي لها سبب وهي تحية المسجد، سنة الوضوء، الاستخارة، هذه الصلاة لها سبب، هي مخصصة لأحاديث النهي. الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين، هذا هو الصواب، وهذا مذهب الشافعي والحنابلة. طيب إيش شأن حديث سليك الغطفاني بصلاة سنة الجمعة القبلية؟ رواية وقع فيها تحريف، كما قال الإمام المزي رحمه الله، وهي عند ابن ماجه. وهذه الرواية فيها أن شابا دخل المسجد فجلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ رواية ابن ماجه فيها تحريف: هل صليت ركعتين قبل أن تجيء؟ فبعضهم يدلس، فماذا يقول؟ يقول: ثبتت سنة الجمعة القبلية في صحيح مسلم. قلنا: لا، أصل القصة ثابت، ورواية صحيح مسلم تبين أن رواية ابن ماجه رواية تحرفت عند الراوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم وصلي ركعتين، واركع ركعتين وتجوز بهما. وفي هذا الحديث إشارة إلى أشياء، منها أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، وأن من جلس وتمكن من الجلوس ناسيا أو جاهلا فمتى علم قام وصلى. وبعض الناس يعتقد أن الإنسان إذا جلس ففاتت سنة الجمعة، سنة تحية المسجد، هذا خطأ. فسليك جلس والنبي قال له: قم فصل ركعتين. بعضهم يقول: أنا لما أدخل المسجد والإمام على المنبر استماعي للخطبة فرض، وصلاة تحية المسجد سنة، فلازم أقدم الفرض على السنة، هذا خطأ. تعظيم بيت الله بالركعتين فرض، وليست تحية المسجد الفرض، لأنك لو دخلت والإمام يصلي الفرض فقد عظمت بيت الله بالصلاة، فسنة تحية المسجد لا تقضى. فتعظيم بيت الله بالصلاة هو الفرض. ولذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما آخر الزمان يجعلون المساجد ممرات، يدخل من مكان ويخرج من مكان حتى يختصر المسافات، وهذا حرام، أن تدخل المسجد ولا وتقيم فيه ولا تعظمه بصلاة، فهذا أمر ليس بمقبول. وأفادنا الحديث، هذا الحديث الذي في صحيح مسلم أفادنا على أن الحديث الدارج على ألسنة الناس، إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، حديث منكر لم يثبت ولم يصح، لأن النبي صعد المنبر وقال لسليك: قم واركع ركعتين وتجوز بهما. فحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث منكر ليس بصحيح. كان الناس في عهد عمر بن الخطاب وعمر جالس على المنبر بين الخطبتين والناس يتكلمون فيما بينهم، فإذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة منقوض بقصة سليك، ولا كلام منقوض بأثر عمر، فلك أن تتكلم والإمام على المنبر شريطة ألا يكون الإمام يخطب. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. فالممنوع أن تتكلم والإمام يخطب. أما إذا الإمام جالس بعد ما خطب ودخلت قلت له أخوك السلام عليكم، ما في حرج. الممنوع أن تتكلم والإمام على المنبر. رواية: هل صليت قبل أن تجي؟ فيها إشارة إلى أن هنالك صلاة قبل المجيء وهي السنة القبلية، لكن هذه رواية منكرة، هذه رواية من تصرف الرواة، أخطأ فيها بعض من رواه في سند ابن ماجه السنن، والصحيح رواية مسلم قال قم فصلي ركعتين وتجوز به. فالاعتماد على لفظ محرف لا تثبت به طاعة ولا تثبت به عبادة. وثبت في البخاري أن بلالا لما كان يصعد المنبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يؤذن بلال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فكان الصحابة لو كانوا يصلون سنة الجمعة القبلية فتكون صلاتهم لما يواجههم صلى الله عليه وسلم بالخطبة، ويصان الصحابة والنبي يبدأ يخطبهم يقومون ويصلون، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر لم يكن هنالك في المسجد إلا أذان واحد يوم الجمعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو أول من أحدث الأذان الثاني عثمان، والذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي أحب إلي. وفي عهد هشام بن عبد الملك نقل الأذان الثاني من الزوراء وهو سوق بجانب المسجد، نقل إلى المسجد. فالأذان الذي صنعه عثمان لأن الصوت الذي في المسجد لا يصل السوق، فبنى مكانا سماه الزوراء، فكان يؤذن في ذاك المكان حتى ينبه الناس على القدوم للمسجد، حتى ينبه التجار للقدوم للمسجد. ولذا عمر لما كان على المنبر كما في موطئ مالك فدخل عثمان، وكان عثمان تاجرا فكان يضرب في السوق، فلامه عمر على تأخره فقال كنت أضرب في السوق وجئت، قال ولم تغتسل، فلامه على عدم الغسل، لامه على عدم الاغتسال للجمعة أيضا. فالشاهد أن الناس كانوا يعملون، عطلة الجمعة هذه جاءتنا من عطلة النصارى للسبت والأحد، الناس يعملون يوم الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعد الصلاة في عمل، بعد الصلاة يوجد عمل، الجمعة ما في حرج تعمل قبل وتعمل بعد. ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يضربون في الأسواق، وابتعدت الأسواق واتسعت، فاضطر عثمان أن يجعل مكانا، بنى مكانا مرتفعا سماه الزوراء، كان الإنسان يؤذن عليه الجمعة قبل أذان صلاة الجمعة في المسجد. فلما نقل هشام بن عبد الملك وهو كما تعلمون خليفة أموي الأذان من الزوراء للمسجد، فأصبح بين أذانين يصلون إيش ركعتين مع الزمن، ولعلهم بدأوا بصلاة الركعتين لأن النبي يقول بين كل أذانين ركعتان، يعني بين أذان والإقامة. فبعض الناس يلبس بهل صليت قبل أن تجي، بعضهم يلبس بأن عثمان الذي أحدث الأذان الثاني، والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فهذه إحداث عثمان. نقول له أنت ذكرت شيئا ونسيت أشياء، عثمان لم يحدث الأذان الثاني في المسجد، والذي نقل الأذان الثاني إلى المسجد إنما هو هشام بن عبد الملك، ونحن لسنا متعبدين بصنيع هشام، والله تعالى أعلم. أخ يقول كيف أعرف أني مؤمن؟ النبي يقول إذا سرتك طاعتك وساءتك معصيتك فاعلم أنك مؤمن. لما تفعل معصية تشعر بتأنيب وتشعر، أو لما تكونك طاعة تفعل تنشرح صدرك في الطاعة، تترك الطاعة ينقبض قلبك يضرك. فالحمد لله إذا عرفت المعروف وأنكرت المنكر فالحمد لله. فالمؤمن الذي يعرف المعروف والذي ينكر المنكر، الله تعالى أعلم. من صلى منفردا خلف الصف فلتبطل صلاته الكلية أم هي صحيحة مع الإثم؟ وما هي الحكمة عن النهي على الصلاة خلف الصف؟ أما الحكمة فوردت في رواية عند الطبراني في المعجم الكبير، ولكنها من حيث الصنعة الحديثية لم تفوت. وأن رجلا دخل المسجد فأنف أن يصلي بجانب آخر، ما إله بجانب إلا يصلي بجانب واحد فأنف، فوقف منفردا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف، لا صلاة للمنفرد خلف الصف. إذا الإنسان لم يمكنه إلا أن يصلي منفردا صلى. بعض أهل العلم أمثال الشيخ بن باز رحمه الله يقول: الداخل إذا لم يجد إلا أن يصلي وحده ينتظر حتى يأتي معه آخر ثم يصلي معه. قال لي ما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. صحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن قد أبقى واقفا منتظرا ولا يأتي أحد. هذه واحدة. ثانية جميلة نبه عليها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وتنبيهه فيه دقة، وعليه اعتمد على أن الداخل إذا لم يجد له مكانا يصلي وحده، لأن الأحاديث التي فيها السحب تسحب من الصف واحد لم تصح ولم تثبت، وهي ضعيفة ولا تشغل غيرك بأن لا تشغله وهو في صلاته بأن تسحبه. الدقيقة التي نبه عليها الإمام ابن القيم: لو أنك انتظرت فجاء آخر، فحتى لا تكون منفردا فلا بد أن تكبر أنت ومن معك في وقت واحد. صحيح؟ ما تكبر أحد الاثنين قبل الآخر كان منفردا، متى كبر أحدهما قبل الآخر كان منفردا. فلو قلنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف فكان هو منفرد أبطلنا صلاته، ثم الثاني لما يكبر يكون منفردا وأبطلنا صلاته. وقل هكذا لو كانوا ثلاثة وأربعة أو خمسة، وهذا يسعف في القول بأن الإنسان الذي يدخل ولا يوجد له مكان في الصف فيصلي وحده. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إنما هي في حق من لم يقف في الصف وبإمكانه أن يقف في الصف، فاستروح استأنف تكبر ما رأى أن له يعني نشأن، والله أنا أصلي جنب الحيط، أنا أصلي جنب خزانة الأحذية، أنا أصلي في ذاك المكان الذي يعني أتضايق منه، لا والله أصلي وحدي، أصلي في منتصف الصف وحدي. فهذا الذي لا صلاة له، هذا الذي لا صلاة له. فالرواية طبراني وإن لم تثبت رواية إلا أنها في الدراية لها نصيب من الحظ، والله تعالى أعلم. لقد ظهرت هذه الأيام موضة عند كثير من النساء، وهي أنهن يرفعن شعورهن من الخلف بشكل واضح للعيان، وذلك باستخدام مواد بلاستيكية توضع تحت الإشارة. هل نستطيع أن نقول رؤوسهن كأسنمة البخت؟ نعم ممكن أن نقول. والواجب على المرأة إن غطت رأسها ألا يظهر شعرها تحت غطاء رأسها، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المسلمات، ولعل كثيرا من الزوجات والأخوات والبنات من الحضور يقعن في مثل هذا الخطأ. المرأة تلبس الإشار والإشار يظهر الشعر، شعر سواء فوق أو خلف، وحتى تجد الأذن من وراء الإشار ظاهرة، وتلبس جلباب، وهو أقرب لللباس الموديل والموضة منه إلى لباس الشرع. بعض من يلبسنا الجلباب تجد أخداءها ظاهرة، عجيزتها ظاهرة، شعرها بهالإشار ظاهر، لا ترى البشرة صحيح، لكن اللباس يصف، وهذا ممنوع في الشرع. وقلنا الله جل في علاه يقول النساء آمرا أمر وجوب، قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس، والجيب فتحة الصدر، فتحة الفستان. والواجب على المرأة أن تغطي رأسها. دعنا الآن الكلام عن الوجه، لا نتكلم عن غطاء الوجه. الواجب على المرأة أن تغطي رأسها، وتضربن بخمورهن. خمر الشيء غطاه، تخمير الإناء تغطيته. المخمور نسأل الله الرحمة لما يغطى عقله يقال عنه مخمور، فالتخمير هو التغطية. فربنا يقول وليضربن بخمورهن، الخمر التي يغطي الرأس، على جيوبهن، الجيب فتحة الصدر. قال سعيد بن المسيب كما في تفسير ابن جرير، قال في تفسير هذه الآية وليضربن بخمورهن، قال فلا يظهر أعظم أكتافهن، تضرب بخمارها على صدرها، على غطاء رأسي، على جيبها، فتحة صدرها، فلا يظهر إيش؟ أحجم الأكتف، فيكون غطاء الرأس نازل على الصدر، نازل على أعظم الكتف، فلا تظهر. كل ما يكون نازل، يكون نازل عن الصدر، لا تظهر الأخداء. وإذا ظهر أسفل حتى يستر أيضا العجيزة فوق الدبر، فوق الجلباب، هذا أكمل. حتى لو لم تغطي المرأة وجهها، فواجب على المرأة أن تلبس، مش الإشار، بالإشار موديل فرنسي. أقرأ في بعض الجرائد الأردنية في يوم الأيام، رأيت بين يدي أخ جريدة فوضعين ملابس وموديلات للملابس الفرنسية، فنظرت نفس اللباس الشرعي اليوم الموجود، مواصفات اللباس الشرعي في التطبيق العملي مع الموجود في بعض الصور في بعض الموديلات الفرنسية هو هو. حتى والله احتفظت بالجريدة، الآن ما زالت عندي في مشروع لي مخالفات النساء، ما أدري متى الله يسر وأطبع هذا الكتاب. فالشاهد أن المرأة متى لبست الإشار وأظهرت الكعكة من الخلف أو من الفوق أو الأذن، هذا مش لباس شرعي، هذا تبرج. اللباس الشرعي أن تستجيب لأمر الله، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. اليوم بتعبيرنا الدارج، هذا الشيء الذي يضرب من الرأس حتى يغطي الأكتاف ويغطي فتحة الصدر والأذداء، إيش بنسميه إحنا اليوم؟ بنسميه البرنس. تعبيرنا الدارج اليوم بنسميه البرنس، يعني المرأة لباسها الشرعي تلبس البرنس، ما تلبس الإشار. احفظ عني، بارك الله فيك، احفظ عني، ومن اليوم غير. إذا عندك ابنة أو عندك أخت أو عندك زوجة وتلبس الإشار بهذه الطريقة، قل له هذا لباس غير شرعي، هذا لباس أنت في شرع الله محاسبة عليه. الله يأمرك بقوله سبحانه وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وأنت ما فعلتي، هذا لباس غير شرعي، هذا اللباس غير شرعي. أسأل الله عز وجل التوفيق. فالذي تظهر شعرها بهذه الطريقة هي تدخل تحت هذا الوعيد، والله تعالى. نحن من ليبيا نسأل، هل ندخل في الانتخابات لترشيح انتخاب أحد المرشحين؟ لا فرق بين كونك في ليبيا أو غير ليبيا، إذا حصل الترشيح نحن نعتقد أن الإصلاح ليس عبر رأي الأكثرية، أن الإصلاح بشريعة الله سبحانه وتعالى، تحكيم شرع الله. لكننا دائما نقول أن المنهي عنه شرعا ليس كالمعدوم حسا، لا نستحصد وإنما نستصلح، فندعو إلى أن ننتخب أصلح الموجود، وأصلح الموجود في الذي يستطيع أن يقيم الحق والعدل ومصالح الناس ويخدم البلاد والعباد، ولا يلزم أن يكون شيخا ذلك. يعني لو وجد رجلا يحسن خدمة الناس ويحسن، لكن لا يجوز لنا أن ننتخب رجلا والعياذ بالله لا دين عنده ولا ورع عنده، فلو صوت على حرام اختاره، فهذا أمر لا يجوز. فنستصلح المحسن الموجود. والله تعالى إمام مسجدنا يقوم الفجر وباستمرار، إن صليت خلفه افعل، وإلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليهم؟ وبوب عليه الإمام البخاري باب صلاة، باب الصلاة خلف المفتون. لك أن تصلي خلف الإمام الفتنة، يصلون فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فعليه. لو كان الإمام إن أساء أنت لا تفارقه، الأصل أن لا تفارقه، فإن فارقت فلماذا قال النبي فعليهم؟ قال فعليهم حتى يتابعه. النبي يقول فعليهم حتى أن تتابع الإمام. فإن كنت ممن يشار إليك بالبنان ويحسب عليك صنيعك كابن مسعود مع عثمان لما أتم عثمان، فالواجب عليك البيان باللسان والمتابعة بالأركان. فابن مسعود تابع عثمان ولم يخالفه، لكنه برأ ذمته بأن أخبر ماذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان في زمن أبي بكر وعمر. فلما أتم عثمان في آخر خلافته في ميناء ولم يقصر، فقام ابن مسعود بالناس خطيبا وقال: والذي نفسي بيده لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. أصل القصة في الصحيح: وإن الخلاف كله شر، عند البيهقي في السنة. فقوله إن الخلاف كله شر، أنا لا أريد أن أخالف، أنا تابعت عثمان بالأربع، فإذا الإمام زاد شيء ليس بمشروع، ولو زاد ركعة وركعة وركعة كما فعل ذاك الذي كان مخمورا فأما بالناس فصلى بهم أكثر من ركعتين فتابعه الأصحاب، فإذا زاد الإمام زد معه، فإن كنت من يشار إليك بالبنان فبين وبرئ ذمتك. هل ثبت في السنة أن الإخلاص تقرأ بعد الصلوات نمر الصلوات؟ هل نقرأ سورة الإخلاص؟ في الحديث كان النبي يقرأ المعوذات. تأمل معي وخذ هذه الفائدة الجميلة في الحقيقة. إذا قرأت حديث أن النبي قد كان يقرأ المعوذات، فرق بين المعوذات والمعوذتين. فإذا كان في الحديث المعوذات دخلت فيها سورة الإخلاص، وإذا كانت المعوذتين لا تدخل فيها سورة الإخلاص. إذا قرأت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذتين، فما هو المعوذتان؟
فلق والناس.
فلق والناس. لكن لقرب سورة الإخلاص من الفلق والناس، فإذا قرأت المعوذات لسمعت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات، فتلحق الإخلاص بالإيش؟
المعوذتين.
بالمعوذتين. فبالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دبر الصلاة المعوذات. فلما دققنا فوجدنا أن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات وليس الحديث المعوذتين، قلنا تقرأ الإخلاص مع المعوذتين دبر الصلاة. فما هو المستند؟ لو بحثت كل أحاديث الدنيا لتجد أن النبي كان يقرأ سورة قل هو الله أحد بعد الصلاة، لا تجد. ولن تجد أن النبي كان يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين، وإنما ستجد أن النبي كان يقرأ دور الصلاة المعوذات، فالمعوذات غير المعوذتين، وفي المعوذات تدخل الإخلاص، المعوذات تدخل سورة الإخلاص. انتبه لهذه الفائدة فهي مهمة. حكم العقد الإيجار المنتهي بالتمليك، كثيرا ما تكلمنا على هذا، وأخبرني غير واحد من الإخوة الثقات أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا بد فيها من التأمين على الحياة حتى في المبنى الإسلامي،
التأمين على المبنى،
التأمين على المبنى، التأمين على المبنى، يؤمنون على المبنى، فالتأمين هذا حرام ولا يجوز. الملوك لا يمكن أن تعرض نفسها ولو باحتمال يسير للمقامرة والمغامرة، لأن تخسر الخسارة، لا يمكن أن تعرض نفسها لأي نوع من الخسارة، فمتى وقعت الخسارة يعالجون الخسارة بطريقة معينة. فلما كان الاحتمال، هم يقولون عندنا صور، الناس نسأل الله الرحمة، الناس يحدثون، يقولون بعض الناس نطلب منه يحول راتبه على بنك، على البنك مثلا، ويأتي بكفلاء اثنين، وبعض الصور نجد أن الراتب هو والكفلاء يكون قد استقال شهر شهرين، استقال ترك العمل هو والكفلاء، وصرنا إحنا الآن في إيش؟ في خسارة، ما في راتب عندنا. فلما تقع مثل هذه الإشكالات فيبحثون عن معالجات لها، فكيف عالجوها؟ أمن تأمين. فالذي تاجر، ما أجمل التاجر أنه يعني يستيقظ الصباح ويرفع يديه ويقول يا رب ارزقني، يخاف من ذنبه على الرزق. اليوم نمط الحياة يجعل الإنسان كأنه يضمن الأشياء، فلما جعل الإنسان كأنه يضمن الأشياء، الله جل في علاه عامل الناس عصوا بأن نزع البركة منهم، فأصبحت الأشياء رقمية والبركة نزعت. يعني الناس الآن يحتاطون، بعض الناس لا يسأل هل نزل المطر ولا ما نزل المطر، بعض التجار يضمن، عنده قواعد التجارة والربح، قواعد رياضية، فأصبح الإنسان لا يتوجه من قلبه إلى ربه يقول يا رب ارزقني، فنزعت البركة من الحياة، نزعت البركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الأخير، أنا طالب علم جديد، أسأل لك الثبات، وأعلم يا طالب العلم أنك إن بدأت الطلب فيجب عليك الثبات حتى الممات، يحرم على طالب العلم أن ينقص وأن يرجع، والواجب كما يقول شيخ الإسلام، الواجب على من بدأ في الطلب أن يبقى مستمرا فيه. أنا طالب علم جديد، بعدما أطلب شيئا قيم العلم أصبحت أعلم ولا أعمل، ماذا تنصحوني؟ إياك أن يوسوس إليك الشيطان أن تترك طلب العلم. العلم حسناته كثيرة، ومن أحسن حسناته أن من ثبت عليه نبت، من ثبت نبت، وأن من أحسن حسناته كما قال غير واحد من الفضلاء والعلماء، قالوا ربنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، فتقع آفات في الطريق، ولا سيما عند اختلاط الحسن بالسيء الماضي، فأنت في الماضي كنت لا تشعر أنك تفعل معصية، فلما تعلمت أصبحت تشعر أنك تفعل معصية وأنك تتعلم ولا تعمل. فجاهد نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك ورافق أستاذك وتعلم منه العمل مع العلم، وخذ منه السمت والخلق مع العلم والتقرير. إن رأيت نفسك ضعيفا فاجبر هذا الكسر بأن تقوي نفسك بأن تصاحب الصالحين وأن تكون معهم وقرأ عن حياة الصالحين وتوجه إلى الله عز وجل، واعلم أن الثبات في الطلب مع فعل المعصية أمران يجتمعان قليلا ولا يدومان، فإما أن تترك المعصية وإما أن تترك العلم، إما أن تترك المعصية وإما أن تترك العلم. فحتى تثبت على الطلب لابد أن تجاهد نفسك وأن تترك المعصية. أسأل الله رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم، وأن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.